بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونهنئكم أولا بذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. ثم نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة: شرائط وعلامات ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الأول. هذا التغيير في محاور حلقات برنامج مطارحات في العقيدة ليس خروجا يعني بعيدا عن مضامين الحلقات السابقة، وإنما نظرا لطلب بعض الإخوة الكرام وتماشيا مع المناسبة، وأيضا نظرا للحاجة الماسة التي يحتاجها أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعموم المسلمين من معرفة يعني الشرائط والعلامات الحقيقية التي يمكن الركون إليها والاطمئنان إليها لتكون ملزمة للفرد إذا تحققت جميعا أو تحقق بعضها، بحيث أنه يبدأ يميل ويشخص إلى هذا المدعي ولا يجري ويركض وراء كل من يدعي بأنه هو الإمام أو إنه أحد جنود الإمام المأمورين بأن يفعلوا كذا وكذا. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا.
عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، أيام ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونتحدث عن شرائط وعلامات ظهور الإمام صلوات الله عليه. يعني من المناسب أن أطرح على جنابكم هذا السؤال، الهدف الأساس الذي من أجله نزلت جميع الشرائط والكتب الإلهية.
حسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
في الواقع بأنه منذ زمان وكثير من الإخوة سواء على مستوى الاتصالات أو الرسائل يطلبون بأنه لو يكون هناك حديث عن هذه المسألة التي كثر الكلام عنها خصوصا في السنوات الأخيرة، خصوصا تلك الدعوات التي تدعي أن هذا العصر هو عصر ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل حتى أدى بالبعض إلى أن يدعي أكثر من ذلك. من هنا رأيت من المناسب أن نقف ولو قليلا عند المنظومة وعند الهندسة الإلهية لهذا العالم، وأنه نحن نعيش في أي موقع وفي أي نقطة من هذه المنظومة ومن هذه الأطروحة الإلهية. نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى وضع هندسة لهذا العالم الذي نعيش فيه. وبالمناسبة لا بد أن أذكر المشاهد الكريم أنه جاءت في بعض الروايات والنصوص الروائية أن الله سبحانه وتعالى هندس هذا العالم، يعني وضع نظامه بالطريق الذي هو النظام الأحسن.
ما ترى في خلق الرحمن
إذا أحسنتم، هذا النظام له هندسة معينة، له ابتداء وله انتهاء. ابتداؤه كما هو صريح الآيات القرآنية يبدأ بأبينا آدم أبو البشر، وانتهاؤه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا
لله
الواحد القهار. وبتعبير القرآن الكريم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب
نعم.
كما بدأنا أول خلق
نعيده
نعم. إذن هذا العالم له نظام، له أطروحة، له هندسة، وله ابتداء وله انتهاء، وله مقدمات وله نتائج وله غايات وأهداف من أجلها خلق هذا العالم
نعم.
نحن نريد أن نعرف من حيث المقطع الزماني ومن حيث الشروط التي نعيشها، نحن نعيش في أي مقطع وفي أي نقطة من هذه الأطروحة، وعلى أساسها سوف نستطيع من خلال معرفة الموقع الذي نحن نعيش فيه
نعم.
ومن خلال معرفة المنظومة والأطروحة الإلهية لهذا العالم، نستطيع أن نشخص بأننا نعيش أيام الظهور، نعيش عصر الظهور، هل هو قريب أو ليس كذلك، وغير ذلك من المسائل
طيب.
هذه مسألة أو ملاحظة. الملاحظة الثانية التي بودي أن أشير إليها، هدفي من طرح هذه الأبحاث ليس الدخول في المسائل التفصيلية التي عادة ما تطرح في مباحث ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وسأبين ما هو المراد من الأبحاث الكلية والأبحاث الجزئية والتفصيلية. هدفي في هذا البحث الإشارة إلى الأبحاث الكلية لهذا النظام العام ولهذه الأطروحة الإلهية، لا الدخول في المسائل التفصيلية
نعم.
التي لا عد ولا حصر
نعم.
لها. هذه من النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، بودي أن أبين للمشاهد الكريم، أنا لا أدعي أن ما أقوله هو الحق الذي لا ريب فيه وأن ما يقوله الآخرون هو الباطل الذي لا مرية فيه، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي وجهة نظر أقدمها، وفي اعتقادي أن هذه الوجهة النظر أو هذه القراءة التي أقدمها من خلال الآيات القرآنية والنصوص الروائية بحسب قناعتي هي الأقرب إلى الواقع مما يقال هنا وهناك على مستوى المنبر أو على مستوى بعض الفضائيات والكلمات الأخرى، وأيضا تلك أيضا قراءة محترمة وفهم صحيح إن كانت مستندة إلى أسس ومنهجية قائمة على منطق يمكن الاستناد فيه إلى القرآن الكريم
نعم.
الملاحظة الرابعة إن صح التعبير وهي الملاحظة الأخيرة حتى أدخل البحث، هو أنه أنا أريد في هذه الأبحاث أن أشير إلى هذه النقطة، يعني كل بحثي أو لا أقل صلب البحث ينصب على هذه النقطة، وهو أن الإنسانية عموما سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي، أن الإنسانية هل لها دور في تعجيل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، وأيضا لها دور في تأخير ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن القضية ناجزة
محسومة.
لا على محسومة في الرتبة السابقة كما يقال، والله سبحانه وتعالى على سبيل المثال أقول بأنه افترضوا أن الله سبحانه وتعالى من في لوح في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ كتب أنه 2050 من الهجرة أو 2100 من الهجرة أو 2500 من الهجرة أو 5000 من الميلادي أن الإمام سلام الله عليه سيظهر. هسه سواء البشرية كانت في هذه النقطة أو كانت ماذا
في
تلك النقطة، هل أن ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الموقع وفي المقطع
الزماني المقرر له باعتبار أنه المقطع المكاني وحركته المكانية واضحة بحسب النصوص، وإنما الكلام كل الكلام في الزمان الذي يظهر فيه عليه أفضل الصلاة والسلام. هل أن هذه القضية محسومة أو أنه للإنسان فرديا كان أو اجتماعيا، سواء كانوا أتباع مدرسة أهل البيت، سواء كانوا مسلمين، سواء كانوا غير مسلمين من أتباع الشرائع الأخرى أو من غير أتباع الشرائع، هل لهم مدخلية في تعجيل الظهور وتأخير الظهور أو أنه لا مدخلية لهم في ذلك؟ وهذه هي النقطة الأساسية والمحور الذي أحاول إن شاء الله تعالى من خلال مجموعة هذه الأبحاث التي سنعرض لها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة، لعله تصل إلى حلقات كثيرة، لعله 10 وأكثر لا أعلم، ولكنه سوف أقف عند هذه النقطة أن أبين دور الإنسان فرديا أو اجتماعيا، دور الفكر الإنساني، دور الأطروحات الإنسانية، دور المراكز العلمية، دور الشعائر الحسينية أو الشعائر بنحو عام، هل لها دور في تعجيل الظهور؟ طبعا لابد أن يلتفت المشاهد الكريم، لا أريد أن أحصر، وإلا للدعاء أيضا دور ماذا في تعجيل الظهور، ولذا أمرنا كما إن شاء الله سأشير، ولكن أنا بحثي سوف أصبه على هذه النقطة وهو دور الإنسان في التعجيل وفي التأخير. على هذا الأساس إن شاء الله تعالى أحاول بإذن الله تعالى بقدر ما يمكنني أن أختصر هذه الأبحاث، وإلا هي أبحاث طويلة وطويلة وطويلة في هذا المجال، بقدر ما ينسجم مع مستوى المشاهد الكريم ومع مستوى هذه الأبحاث أحاول أن أقف عند هذه النقاط. لذا أرجو من المشاهد واقعا أن يتابعني في هذه المقدمات، عهد مني المشاهد عموما أن الأبحاث التي أعرض لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونهنئكم أولا بذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. ثم نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة: شرائط وعلامات ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الأول. هذا التغيير في محاور حلقات برنامج مطارحات في العقيدة ليس خروجا يعني بعيدا عن مضامين الحلقات السابقة، وإنما نظرا لطلب بعض الإخوة الكرام وتماشيا مع المناسبة، وأيضا نظرا للحاجة الماسة التي يحتاجها أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعموم المسلمين من معرفة يعني الشرائط والعلامات الحقيقية التي يمكن الركون إليها والاطمئنان إليها لتكون ملزمة للفرد إذا تحققت جميعا أو تحقق بعضها، بحيث أنه يبدأ يميل ويشخص إلى هذا المدعي ولا يجري ويركض وراء كل من يدعي بأنه هو الإمام أو إنه أحد جنود الإمام المأمورين بأن يفعلوا كذا وكذا. مشاهدي الكرام فاصل ونعود إليكم، تابعونا.
عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، أيام ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونتحدث عن شرائط وعلامة ظهور الإمام صلوات الله عليه. يعني من المناسب أن أطرح على جنابكم هذا السؤال، الهدف الأساس الذي من أجله نزلت جميع الشرائط والكتب الإلهية.
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع بأنه منذ زمان وكثير من الإخوة سواء على مستوى الاتصالات أو الرسائل يطلبون بأنه لو يكون هناك حديث عن هذه المسألة التي كثر الكلام عنها خصوصا في السنوات الأخيرة، خصوصا تلك الدعوات التي تدعي أن هذا العصر هو عصر ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل حتى أدى بالبعض إلى أن يدعي أكثر من ذلك. من هنا رأيت من المناسب أن نقف ولو قليلا عند المنظومة وعند الهندسة الإلهية لهذا العالم، وأنه نحن نعيش في أي موقع وفي أي نقطة من هذه المنظومة ومن هذه الأطروحة الإلهية. نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى وضع هندسة لهذا العالم الذي نعيش فيه. وبالمناسبة لا بد أن أذكر المشاهد الكريم أنه جاءت في بعض الروايات والنصوص الروائية أن الله سبحانه وتعالى هندس هذا العالم، يعني وضع نظامه بالطريق الذي هو النظام الأحسن.
ما ترى في خلق الرحمن إذا من أحسن تفرق.
أحسنتم، هذا النظام له هندسة معينة، له ابتداء وله انتهاء. ابتداؤه كما هو صريح الآيات القرآنية يبدأ بأبينا آدم أبو البشر، وانتهاؤه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا
لله
الواحد القهار. وبتعبير القرآن الكريم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب.
نعم.
كما بدأنا أول خلق
نعيده. نعم.
إذن هذا العالم له نظام، له أطروحة، له هندسة، وله ابتداء وله انتهاء، وله مقدمات وله نتائج وله غايات وأهداف من أجلها خلق هذا العالم.
نعم.
نحن نريد أن نعرف من حيث المقطع الزماني ومن حيث الشروط التي نعيشها، نحن نعيش في أي مقطع وفي أي نقطة من هذه الأطروحة، وعلى أساسها سوف نستطيع من خلال معرفة الموقع الذي نحن نعيش فيه.
نعم.
ومن خلال معرفة المنظومة والأطروحة الإلهية لهذا العالم نستطيع أن نشخص بأننا نعيش أيام الظهور، نعيش عصر الظهور، هل هو قريب أو ليس كذلك، وغير ذلك من المسائل.
طيب.
هذه
نعم.
مسألة أو ملاحظة. الملاحظة الثانية التي بودي أن أشير إليها، هدفي من طرح هذه الأبحاث ليس الدخول في المسائل التفصيلية التي عادة ما تطرح في مباحث ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وسأبين ما هو المراد من الأبحاث الكلية والأبحاث الجزئية والتفصيلية. هدفي في هذا البحث الإشارة إلى الأبحاث الكلية لهذا النظام العام ولهذه الأطروحة الإلهية، لا الدخول في المسائل التفصيلية.
نعم.
التي لا عد ولا حصر.
نعم.
لها. هذه من النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، بودي أن أبين للمشاهد الكريم أنا لا أدعي أن ما أقوله هو الحق
الذي لا ريب فيه، وأن ما يقوله الآخرون هو الباطل الذي لا مرية فيه. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي وجهة نظر أقدمها، وفي اعتقادي أن هذه الوجهة النظر أو هذه القراءة التي أقدمها من خلال الآيات القرآنية والنصوص الروائية بحسب قناعتي هي الأقرب إلى الواقع مما يقال هنا وهناك على مستوى المنبر أو على مستوى بعض الفضائيات والكلمات الأخرى، وأيضا تلك أيضا قراءة محترمة وفهم صحيح إن كانت مستندة إلى أسس ومنهجية قائمة على منطق يمكن الاستناد فيه إلى القرآن الكريم.
نعم.
الملاحظة الرابعة إن صح التعبير، وهي الملاحظة الأخيرة حتى أدخل البحث، هو أنه أنا أريد في هذه الأبحاث أن أشير إلى هذه النكتة، يعني كل بحثي أو لا أقل صلب البحث ينصب على هذه النقطة، وهو أن الإنسانية عموما سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي، أن الإنسانية هل لها دور في تعجيل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، وأيضا لها دور في تأخير ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن القضية ناجزة لا على محسومة في الرتبة السابقة كما يقال، والله سبحانه وتعالى على سبيل المثال أقول بأنه افترضوا أن الله سبحانه وتعالى من في 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 لوح في في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ كتب أنه 2050 من الهجرة أو 2100 من الهجرة أو 2500 من الهجرة أو 5000 من الميلادي أن الإمام سلام الله عليه سيظهر. هسه سواء البشرية كانت في هذه النقطة أو كانت ماذا في تلك النقطة، هل أن ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الموقع وفي المقطع الزماني المقرر له، باعتبار أنه المقطع المكاني وحركته المكانية واضحة بحسب النصوص، وإنما الكلام كل الكلام في الزمان الذي يظهر فيه عليه أفضل الصلاة والسلام، هل أن هذه القضية محسومة أو أنه للإنسان فرديا كان أو اجتماعيا، سواء كانوا أتباع مدرسة أهل البيت، سواء كانوا مسلمين، سواء كانوا غير مسلمين من أتباع الشرائع الأخرى أو من غير أتباع الشرائع، هل لهم مدخلية في تعجيل الظهور وتأخير الظهور أو أنه لا مدخلية لهم في ذلك؟ وهذه هي النقطة الأساسية والمحور الذي أحاول إن شاء الله تعالى من خلال مجموعة هذه الأبحاث التي سنعرض لها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة، لعله تصل إلى حلقات كثيرة، لعله 10 وأكثر لا أعلم، ولكنه سوف أقف عند هذه النقطة أن أبين دور الإنسان فرديا أو اجتماعيا، دور الفكر الإنساني، دور الأطروحات الإنسانية، دور المراكز العلمية، دور الشعائر الحسينية أو الشعائر بنحو عام، هل لها دور في تعجيل الظهور؟ طبعا لابد أن يلتفت المشاهد الكريم، لا أريد أن أحصر، وإلا للدعاء أيضا دور ماذا في تعجيل الظهور، ولذا أمرنا كما إن شاء الله سأشير، ولكن أنا بحثي سوف أصبه على هذه النقطة، وهو دور الإنسان في التعجيل وفي التأخير. على هذا الأساس إن شاء الله تعالى أحاول بإذن الله تعالى بقدر ما يمكنني أن أختصر هذه الأبحاث، وإلا هي أبحاث طويلة وطويلة وطويلة في هذا المجال، بقدر ما ينسجم مع مستوى المشاهد الكريم ومع مستوى هذه الأبحاث أحاول أن أقف عند هذه النقاط. لذا أرجو من المشاهد واقعا أن يتابعني في هذه المقدمات، عهد مني المشاهد عموما أن الأبحاث التي أعرض لها
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
إذا أنا أنتهي إلى هذه النقطة في جواب السؤال الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى كلما شرعه وما أنزله وما بعثه إنما كان لغاية واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن يسود العدل في الأرض. أقول مرة أخرى، مو أن يسود العدل في المؤمنين في المسلمين في أبدا، أن يسود العدل في كل مفاصل الحياة الأرضية بمختلف أبعادها وعلى مختلف أصعدتها ومستوياتها.
نعم. أحسنتم. طيب سامح سعيد، تحقيق هذه العدالة الإلهية في الأرض، نعم، هل رسم الحق تبارك وتعالى الطريقة للوصول إليها؟
أحسنتم. واقعا هذا المبحث أنا بودي، أو هذا التساؤل بودي أن المشاهد يقف عنده جيدا. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يقول هذه الحقيقة، وهي أن الحق سبحانه وتعالى إذا تعلقت مشيته بشيء وإذا تعلقت إرادته بشيء فلا محال أن ذلك ماذا؟ يتحقق خارجا. لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يغلب، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ليس الحق كأي موجود آخر إذا أراد إن توفرت الشرائط يستطيع أن يحقق مراده، إن لم تتوفر الشرائط أو وجدت الموانع يمنعه عن تحقق مراده. أنا وأنت الآن إذا نريد شيئا قد الشرائط والشروط تتوفر لنا وقد تمنعنا الموانع فلا نصل إلى ما نريد. كم الإنسان يتمنى ولكن يستطيع أن يحقق أمنيته أو لا يستطيع؟
أحيانا لا يستطيع.
ولكن الحق صريح القرآن الكريم يقول لنا أن إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فلا بد أن يتحقق. لماذا؟ باعتبار أن الله غالب على أمره. يعني إذا أراد أمرا ذلك الأمر هو الغالب، أما إذا لم يستطع أن يحققه فيكون غالبا لو يكون مغلوبا، يكون مغلوبا للموانع، يكون مغلوبا للأمور الخارج عنه. إذا أراد الله شيئا لا يعجزه شيء، وإلا إن عجز عن تحقيقه فسوف يكون مقهورا.
أحسنت.
والقرآن الكريم يقول أن الله مقهور أو قاهر،
قاهر، نعم.
لا فقط قاهر بل قهار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل قرآني توحيدي في القرآن يثبت لنا هذه الحقيقة بشكل واضح، وهو أن الله إذا أراد شيئا فإن الله سبحانه فإنه يستطيع أن يحققه.
نعم. يفعل ما يريد. نعم.
قال تعالى والله غالب على أمره في يوسف. نعم. في آية 21 من سورة يوسف، وقوله تعالى إن الله بالغ أمره كما في سورة الطلاق. السؤال الأساسي وهو الذي يرتبط بتساؤلكم، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحقق شيئا تحققه هل هو بنحو واحد، يعني يحققه بطريقة واحدة أو بطرق متعددة؟ في الواقع عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يشير إلى أنه مراد الحق، يعني اقتضت حكمة الحق أن يوجد الأشياء وأن يحقق مراده من خلال ماذا؟ من خلال طريقين بنحوين. النحو الأول أن يحقق الشيء بلا أي مقدمات ولا شروط ولا دفع موانع
بغير حساب
ولا بل بأمره تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
خلص، يتوقف على شيء أو لا يتوقف. وأنا أتذكر مرارا ذكرت للمشاهد من قبيل أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. ارجع أنت إلى نفسك الآن، عندما إذا أردت أن توجد صورة في ذهنك هل يتوقف على شيء أو لا يتوقف؟ أبدا، إلا على إرادتك. أنت تريد أن تحدث الصورة توجد الصورة، أردت أن تعدمها ماذا؟ تعدم الصورة. لا تحتاج إلى أي شيء آخر. وكثير من الحقائق وكثير من الموجودات الله سبحانه وتعالى إنما أوجدها من خلال ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا أقل في عالمنا، أنا أتكلم على الشواهد التي في عالمنا، مثالها الواضح وين؟ مثالها آدم. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من أبوين ومقدمات وكذا، لو خلقه بقوله إن كن فيكون
ثم قال كن فيكون.
نعم. عيسى الله سبحانه وتعالى خلقه من غير أب بأي طريق؟
كمثل آدم.
كمثل آدم. ولذا تجدون كما أشرتم، ولذا تجدون القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن
فيكون.
فيكون. لا يحتاج لا إلى أبوين كما في آدم، ولا إلى أب كما ماذا؟ كما في عيسى. تعلقت إرادته ومشيته وحكمته أن يوجد هذا، يوجد آدم ويوجد عيسى من خلال المقدمات ومن خلال التزاوج والتناكح والشرائط، أو لم تتعلق إرادته
بغير
ذلك؟ لم تتغير ذلك.
نعم.
وهذا هو النحو الأول من الإيجاد.
نعم.
النحو الثاني من الإيجاد وهو أن الله سبحانه وتعالى أيضاً تعلقت إرادته بإيجاد شيء، ولكنه تعلقت إرادته بأن يكون من خلال ماذا؟
أسباب.
من خلال أسباب ومسببات.
نعم.
أبى الله أن يجري الأمور إلا
بأسبابها. نعم.
فجعل لكل شيء
سبب.
مثاله الواضح الآن، أنت تريد أن ترزق ولداً، ما هو الطريق لذلك إذا أردت ولداً؟
نعم. لابد من
لابد أن تذهب السلوك، أن تتزوج وأن تتوفر الشروط الصحيحة وأن ترتفع الموانع وأن 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 تنتظر بعد مدة، وإذا توفرت كل الشروط وارتفعت كل الموانع الله يرزقك ماذا؟
نعم.
ولدا صالحا.
نعم.
أو إلى غير ذلك. تريد أن ترفع الجوع، له طريقة. طريق الأول أن الله يقول كن فيكون، أنت تكون شبعاً.
نعم.
الطريق الثاني أن تذهب إلى
الطعام
وتأكل. نعم. وتريد أن ترفع العطش، تريد أن تحرق هذه الورقة، ما هو الطريق لها؟ لابد أن تذهب إلى النار وتأتي بها ثم تضع الورقة فيها، إذا لم تكن ممتلئة ترفع الموانع عنها، عند ذلك ماذا؟
تحت.
عند ذلك تتحقق يتحقق الإحراق. السؤال وهو أن هذا الإحراق أيضا إذا لم يشأ الله يتحقق أو لا يتحقق؟
لا يتحقق.
لا يتحقق. ولكن مشيئة الله، إرادة الله.
نعم.
في النظام الأحسن، في الحكمة الإلهية، اقتضت أن هذا الإحراق يتحقق من خلال ماذا؟
أحسن.
من خلال الأسباب. ولذا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الآية المباركة. ما هو دليلي على أن الله يخلق الأشياء بهذا الطريق الثاني؟ بالطريق الأول صريح الآية من سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
ما هو الدليل على الثاني؟ انظروا إلى هذه الآية المباركة أيضا وهي من سورة الطلاق، قال إن الله بالغ أمره.
نعم.
قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني هناك تقدير إلهي بالغ أمره، ولكن من خلال ماذا؟
هذا التقدير.
من خلال التقدير الإلهي، من خلال الأسباب المعينة. فإذا توفرت الأسباب والشروط وارتفعت الموانع، عند ذلك يتحقق المراد خارجا. وإن لم تتوفر الشروط أو توفرت ولكن لم ترتفع الموانع، فعند ذلك ماذا؟ ها؟ لا يتحقق المراد خارجا. ولعله في قوله تعالى في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، إشارة إلى هذين النحوين معا. أما الأمر فإشارة إلى قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الخلق فالإشارة إلى ماذا؟ إلى أن هناك
الأسباب.
بعض الأشياء من خلال الأسباب الكونية والطبيعية إلى غير ذلك. السؤال، هاي كانت مقدمة. السؤال، سؤال الدكتور، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق العدل على وجه الأرض بالطريق الأول أو بالطريق الثاني؟ نحن قلنا بأنه الهدف ليقوم الناس
بالقسط.
بأي طريق؟ بكن فيكون؟
لا، نعم.
أم من خلال الأسباب؟
هم يقوموا، هم يسلكوا الأسباب.
اكتفتوا؟ لا، من خلال بعث الأنبياء والمرسلين والكتب والجهاد والدفاع والصراع بين الحق والباطل و وأنا أتصور أن الجواب بديهي جدا، أن الله سبحانه وتعالى لم تتعلق إرادته ومشيته وحكمته أن يحقق العدل على وجه الأرض بكل
فيكون.
وإلا لو كان الأمر كذلك نحن كنا نحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يبعث 124 ألف نبي
أبداً.
أن يأتي هك آلاف عشرات الآلاف من العلماء والصلحاء والأولياء وأن يحدث هذا الصراع المرير والطويل بين الحق والباطل الذي ذهب إثر ذلك مئات بل الآلاف بل عشرات الآلاف من الأنبياء والأولياء والصلحاء والعلماء ذهبوا ضحية ماذا؟ لهذا الصراع هذا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى ماذا كان يقول؟
ليبلو بعضكم ببعض.
ما كان يحتاج ليبلو بعضكم ببعض، يقول كن ماذا؟
فيكون.
فيكون العدل حاكما على وجه الأرض.
وعند ذلك لا داعي للثواب والعقاب.
لا بعد ذلك النتائج الآن ما أريد أتكلم، ولكن فقط أريد أن أتكلم في المقدمات. إذن الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا التاريخ الذي أمامنا، بمقتضى الكتب التي أنزلها، بمقتضى الصراع بين الحق والباطل، وكم من نبي قاتل معه
ربيون
لماذا؟
نعم.
حتى يقيموا العدل، حتى يقام العدل. إذن نصل إلى نتيجة أساسية، وهي أن إقامة العدل على وجه الأرض لم تتعلق الإرادة الإلهية سبحانه وتعالى والمشية في النظام الأحسن أن يتحقق بكل
فيكون،
وإنما تعلقت المشية الإلهية والحكمة الإلهية في النظام الأحسن إذا توفرت شروط إقامة العدل وإذا ارتفعت الموانع. أؤكد في مقدمة البحث أنا ماذا قلت للمشاهد الكريم؟ قلت له أريد أن نعرف أين موقعنا في هذه المنظومة. الآن اتضح أن هناك منظومة إلهية، الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الرحلة من آدم أبي البشر وهي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عاد، ولا نعلم بعد تستمر 100 سنة، بعد تستمر 1000 سنة، بعد تستمر 1,000,000 سنة، إلى أن يظهر الإمام، كم سنة يعيش الإمام، خلفاء الإمام، ورثة الإمام، حكومة الإمام، هذه كلها في علم ماذا؟ في علم الغيب الإلهي، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أعرف أنا في أي مقطع من هذه المنظومة، وأنا أتصور أن المشاهد الكريم كررت هذا البحث حتى يعرف أنه هاي المقدمات لأي نقطة، حتى نعرف بأنه إحنا وين بدنا نعيش الآن. يعني نحن إذا عرفنا، أضرب مثال حتى أقرب إلى ذهن المشاهد، لو عرفنا أن المنظومة تبدأ من الابتدائي والمتوسط ثم الإعدادي ثم الجامعة ثم ما وراء الجامعة من الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه ثم المدة الطويلة حتى يصل إلى مقام بروفيسور، يعرف هذه المنظومة؟ ها؟ هذه المنظومة إذا عرفها الآن عندما أقول لها وأنت تدرس الآن الخامس الابتدائي أو تقرأ الثالث المتوسط يعرف موقعه ماذا
من هذه
في هذه المنظومة. أما إذا لم يعرف من أين بدأت وأين تنتهي وهذه المنظومة ما هي مراحلها الأساسية، وقعا هو الآن يدرس ولكن تسأله أنت في أي مرحلة، يقول أنا لا أعلم.
أحسنتم، متى ينتهي متى
أحسنتم. نعم. ولذا تبدأ مثل هذه الدعوات، تبدأ هذه الدعوات. طبعا أرجع وأقول هذه الدعوات قراءة محترمة لأهلها ولكن أنا لا أقبلها، وهي دعوات عصر الظهور وأيام الظهور وكل العلائم توفرته، هذه كلها منشأها عدم الوقوف بشكل علمي ودقيق على الشروط وعلى المنظومة الإلهية لإقامة العدل الإلهي. عند ذلك الإنسان عندما يجد شيئا فشان أخرج من البحث ولكن لأهمية البحث، يتصور عندما توفر شرط توفرت كل ماذا؟
كل الشروط.
عندما توفرت علامة من علامات الظهور تصور أنه ماذا؟
كل العلامات.
مع أنه لكي يتحقق الظهور لابد أن تتحقق كل ماذا؟
كل العلامات،
كل الشروط. ولكي يتحقق الظهور لابد أن توجد كل ماذا؟ كل العلامات. أما إذا وجدت بعضها دون البعض الآخر، ولو وجدت 90% منها إذن لسنا في عصر الحضور.
العشرة بالمئة قد تأخذ زمان،
قد تأخذ زمان، ذيك التسعين أخذت زمان ألف سنة، قد تأخذ العشرة بالمئة ماذا؟
هم ألف سنة،
ألف سنة أو ألفين سنة أو خمسة آلاف سنة، لا نعلم ذلك. وقد يحدث ذلك في عشية وضحاها، الله سبحانه يصلح أمره في ليلة كما في بعض النصوص، هذه لا نعلمها. إذا ليس من حقق من حقنا أن نقول توفرت، وبعد ذلك عندما أبين شروط الظهور وعندما أقف عند العلامات العامة للظهور، أعم من أن تكون هذه العلامات قريبة أو بعيدة، عند ذلك سيتضح بأنه أولئك الذين يقولون هذا الكلام كلام هو تخرص بالغيب، تخرص أو كلام من غير استناد، لعله يحصل الظهور، ولكن كلامه كان قائما على أساس الدليل أو لم يكن قائما على أساس الدليل. نعم. لم يكن قائما. انظروا، عندي وقت دكتور دقيقتين.
نعم،
ماذا يقول؟
نعم، الظاهر سمحت السيد الظاهر معنا اتصال من الجزائر، الأخ، نعم الأخ محمود من الجزائر، تفضلوا. تفضلوا، تفضلوا أخ محمود. نعم. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأخ بتكلم عن الإمام المهدي المنتظر.
نعم
نعم.
وأنا صاحب الإمام المهدي المنتظر وأعطاني التاريخ.
إذن شكرا شكرا. إذن خارج الموضوع ظاهرا. نعم، معنا الأخ أحمد من العراق، تفضلوا. الأخ أحمد من العراق تفضلوا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال سيد، بالنسبة لفكرة الغيبة.
نعم.
فكرة الغيبة لم ترى إلى في القرن الرابع الهجري، ولم تكن هذه الفكرة موجودة لا في زمن جعفر الصادق، ولم يقل بها أحد من أهل البيت، فمن أين جاء الشيعة بهذه الفكرة؟
نعم نعم نعم، الظاهر أن الصوت ليس واضحا جدا. نعم طيب،
يقول بأنه هذه الفكرة لم تكن، لا هذا كلام أخي العزيز، أنا أجيبه.
نعم،
لأن مسألة الغيبة لم تكن إلا في القرن الرابع.
نعم نعم، جيد جيد، إذا فهمتم السؤال. نعم، معنا سماحة السيد، معنا الأخ ضياء من العراق، تفضلوا. الأخ رياض تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بكم،
مرحبا.
طبعا إذا كتمنا بحل أشياء في أسبابها، بعض معارك النبي كانت بعض معارك النبي كانت من الله، مثل الملائكة وحتى غيبة الإيمان، يعني نحن لا نرى أيضا بأسباب من الله خاصة بالله، فماذا تسمون هذه الأسباب؟
نعم، يعني الأخ أخ رياض ذكرتم معارك النبي. نعم طيب طيب، نعم طيب،
لم أفهم السؤال.
نعم إذن طيب سمح سيد، بالنسبة للأخ فقط أحمد الذي
العزيز نعم. الآن أخي العزيز اللي يقول بأنه فكرة، أولا هذا كلام لا أساس له، والصحيح أن فكرة الغيبة موجودة من زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والنصوص الروائية دالة كثيرة. نعم، بعض الأخير بعض الكتاب كتبوا مثل هذه الكلمات ووقعت بين عموم الناس، ومع الأسف الشديد فتصوروا أنه قائمة على أساس. إحنا الآن إذا يسمح الأخ العزيز هو لا يعتقد بغيبة الإمام وأنه لا يوجد، أنا الآن حديثي مو معه، وأنا حديثي مع أولئك الذين يعتقدون بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، وأنه له غيبتان صغرى وكبرى، ونحن نعيش الآن الغيبة الكبرى. إن كان معتقدا معي بهذه الأصول فليستمع لي جيدا، وإن لم يكن معتقدا هو في راحة فليذهب إلى برنامج آخر، فضائية أخرى، ويقف عندها. أنا دا أتكلم الآن مع مئات ملايين أتباع مدرسة أهل البيت الذين يعتقدون بأن الإمام الثاني عشر موجود، وأن له كان له غيبة صغرى، وأنه ولد في التاريخ الكذا، وهذا متفق عليه بين كثير من علماء المسلمين فضلا عن أتباع مدرسة أهل البيت.
نعم سمح السيد، عفوا. نعم. نعم، معنا الأخ عبد الله من اليمن، تفضلوا.
نعم
نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلوا.
تتحدثون عن جامعة العدل والأستاذ من جامعة العدل. نعم هذا هو يعني هو الهدف من الإسلام والدين، ولكن ينبغي أن ننظر إلى أظن أين الظلم يقع في هذا العصر؟ أعتقد أن الظلم يقع من ما تزعمه أمريكا في هذا العصر.
طيب نعم أحسنتم. طيب نعم وصلت الفكرة. معنا الأخ أبو محمد من الإمارات، تفضلوا. أبو محمد تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، بارك لكم
هذه الليلة الكريمة. أهلا
بكم. اللهم يجعلها عليكم وعلينا يمن المباركات وعلى
إن شاء الله
بحق محمد الوالي محمد.
نعم
مساكم الله بخير سيدنا.
مرحبا بكم
سيدنا. عندنا سؤال الله يحفظكم، هل هناك تجانب أو تفاوت بين الكن فيكون للأمر الإلهي لحصول الحتم الأمري وبين إتمام الشروط المنظومة الإلهية لإتمام إبرام القضاء الإلهي هنا في قضية الإمام؟
نعم.
هل الكن فيكون مثل ما جابكم، هل أسبق الموضوع شوي إذا سمحت؟
نعم.
هل الكن فيكون هي اللي تحتم ظهور الإمام، أو يجب أن يمر المجتمع ب يعني انتشار الظلم والفساد وكذا وكذا ويوصل هذه الشروط حتى نصل الى انه الارض امتلئت كذا، وبعدين يظهر الامام عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه ليملا الارض قسطا وعدلا؟
نعم.
هذه هل هناك تفاوت بين الامرين؟ لو ممكن يسمع.
حياكم الله. نعم شكرا لكم.
صالح دعائكم لنا ووالدينا وصالح.
حياكم الله. وصلت الفكره. معنا الاخ علاء من العراق، تفضلوا. أخ علاء تفضلوا. أخ علاء تفضلوا.
نعم
نعم.
السلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سماحة السيد كمال.
عليكم السلام، يسمعكم. نعم.
بس كتابكم العظمة يدل على أن آية الإمامة تشمل الأئمة من ذرية إبراهيم كلهم معصومون، تدليت بآية الإمامة أن يجعلكم للناس إمامة، لأن كل الأنبياء والمرسلين معصومين، فإذا كل الأنبياء والمرسلين لهم الإمام التكويني أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في عصر غياب الأنبياء والمرسلين، عصر الذي لا يوجد فيه أنبياء ومرسلين، كالفترة بين عيسى بن مريم عليه السلام والرسول الخاتم صلى الله عليه وآله على سبيل المثال، من كان يملك الإمام التكويني؟ أي من هو مصدر السيد الإلهي
طيب
في تلك الفترة؟
طيب وصلت.
الذي ليس فيها نبي.
نعم أحسنتم أحسنتم. نعم وصلت الفكرة شكرا. نعم يعني سماحة السيد ثلاث دقائق، لا أدري تستطيعون
تفضلوا الأسئلة.
نعم بالنسبة للأخ عبد الله من اليمن أشار إلى قال كما ننظر إلى العدل فإن أن ننظر مصدر الظلم من أين الظلم.
نعم يعني. بلي الظلم. نعم. له مناشئ متعددة كما هو واضح الآن، دول الاستكبار العالمي ودول الظلم ودول الاستبداد ودول متجبرة في العالم. نعم واحدة من مناشئ الظلم هذه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تتهيئ تلك الظروف التي من خلالها نستطيع أن نقضي على ظلم هؤلاء الظالمين للبشرية جميعا
إن شاء الله. نعم. بالنسبة للأخ أبو محمد الإمارات يقول هل هناك تجاذب أو تفاوت بين كن فيكون وبين
لا ما لا تجاذب ولا تفاوت، بل تفاوت يوجد، وهو أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته في النظام الأحسن في عالمنا الذي نعيش فيه أن يوجد بعض الأشياء.
نعم.
بطريقة كن فيكون، يعني لا يحتاج لا إلى مقدمات ولا إلى شروط ولا إلى معدات ولا 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 إلى أسباب ولا إلى توسط وسائط ولا أي شيء، كما أشار القرآن الكريم إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم الله سبحانه وتعالى ما أوجده من أبوين، وإلا كما يقال لزم التسلسل، إذن أوجده ماذا؟ بكن
فيكون.
هذه نحو وأنا وأنت وجدنا بكن فيكون، أو وجدنا بهذا الطريق الطبيعي الذي هو متعارف ومألوف عندنا، وهو لا من أبوين، من أب
بالأسباب
وبالأسباب والمسببات، مع أنه كلاهما الخلق لمن؟ تبارك الله أحسن الخالقين، الله هو الخالق، ولكن خلقه وإيجاده للأشياء يكون على
هذين الطريقين.
سألنا هذا السؤال، قلنا العدل الإلهي الله يريد أن يوجده بالنحو الأول، قلنا التاريخ يثبت أنه ليس كذلك، وإلا كان لتحقق العدل الإلهي إلى يومنا هذا قبل آلاف السنين.
نعم.
بل كان الأولى أن يتحقق على يد من؟ على يد خاتم الأنبياء.
أحسنتم. إذن سؤال الأخ على نؤجله الحلقة القادمة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سمحة الله سيد كمال الحيدري، كما أشكر الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.